بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
لفهم الحقائق نحن بحاجة إلى ثلاثة محاور، من دونها قد نفهم جزءا من الحقيقة أو ظاهرا منها دون أن نتعمق فيها. المحور الأول العلم، وقد يسمى الخبرة. المحور الثاني الواقع، وقد يسمى بالموضوع. والمحور الثالث العقل، وهو يتأيد بالوحي. لماذا هذه المحاور نحتاجها؟ أنا في الحقيقة أضرب مثلا بسيطا، ولعلنا من خلال هذا المثل البسيط نصل إلى عمق الفكرة. إذا ذهبت إلى مدينة واسعة متشعبة الطرق وكثيرة الأحياء، أردت أن تتعرف على هذه المدينة، ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تشتري خريطة لهذه المدينة وتدرس الخريطة بإمعان، ثم تتجول في هذه المدينة وتطبق تلك الخريطة على تفاصيل الطرق والأحياء ومعالم هذه المدينة. آنئذ يكون علمك بهذه المدينة علما تطبيقيا وليس فقط علما نظريا. إذا فقط تمشيت بالمدينة لا تعرف أبعادها، أو فقط درست الخريطة أيضا لا تتعرف على أعماقها، تسمع حي الكذائي بس ما تعرفه بصورة جيدة. فما رأى كمن سمع، واحد بس يسمع غير اللي يشوف. أما العقل، فلماذا نحتاج إلى العقل؟ العقل في الحقيقة هو اللي يحدد الأطر العام لفكر الإنسان، المنهج العام لفكر الإنسان. يسمونه بالفلسفة، يسمونه بكذا، أنا ما أدري، بس الإنسان قد يمكن، لكي أوضح الفكرة، قد يمكن الإنسان يبحث عن الطريق، هذا الطريق، لكن لا يعرف هذا الطريق إلى أن ينتهي. يرى الطريق، عنده علم بالطريق، لكن لا يعرف نهاية الطريق. هذا بحاجة إلى أن يعلم بالطريق ويعلم نهاية الطريق. العلم بنهاية الطريق هو العلم بالعقل. العقل يعطيك الخريطة العامة للحياة، من نحن؟ لماذا جئنا إلى هذه الدنيا؟ ما هي فلسفة وجودنا؟ ما هي حكمة أعمالنا؟ ما هي؟ العالم اليوم الذي نجده يتخبط خبط عشواء، لماذا؟ لأنهم يملكون العلم ولكن لا يملكون العقل، يعني يملكون التفاصيل ولكن المجمل النهائي ما يعرفوا. يعرف لازم يحصل على أموال، ولكن لماذا؟ يحصل على قوة، ولكن لماذا؟ لماذا القوة؟ ولماذا المال؟ ولماذا التقنية؟ العالم لا يعرف الغايات اليوم، عالم اليوم، وهذا يجعل يتخبط خبط عشواء. ولكن هذا العقل، عقل الإنسان، العقل محجوب بالشهوات، محجوب باليوميات. يعني أنا الصبح لما أقوم ما يصير لي مجال أفكر في العالم وفي خلق الله وفي كذا، أفكر في ريوقي، في درسي، في كيف أحصل على نفط، شلون أحصل على غازوئيل، شلون أركب سيارة. يعني هناك يوميات تضغط على حياة الإنسان، هذه اليوميات اللي تضغط على حياة الإنسان زين تلهيه عن الحقائق. انظروا ربنا سبحانه وتعالى دقيق، نسأل الله أن نفهم القرآن. ربنا يقول يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. التجارة شيء يومي، شيء يومي، ولأن هذا شيء يومي، يوميات في ميامي إن صح التعبير، فيخلي الإنسان ما يفكر بعد فيما وراء الحياة، ما يفكر في الأطر العامة، ما يفكر في غاياته. في آية أخرى ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك أولئك هم الخاسرون. هذا العقل باعتبار أنه محاط بالظروف المحيطة به بالإنسان، محاط بالشهوات، محاط بالضغوط المختلفة، لذلك بحاجة إلى من يدغدغه، يثيره، يوقظه من سباته. هذا العقل بحاجة. وشنو ذاك؟ القرآن، الوحي. الوحي هو العقل، العقل متجسدا في كلمات قرآن، القرآن مختصرا في روح عقل. هذا نور نفسنا، ذاك النور، هذا نور واحد، هو العقل والقرآن نور واحد، بس هذا ظاهر وذاك باطن. وفي ذلك روايات، لا أريد أن أخوض هذا المجال. إذن فهموا الحقائق، حقائق القرآن بحاجة إلى هذا الثلاثي، يعني بحاجة إلى الوحي والعقل الذي يستثير بالوحي، يستضيء بالوحي، يستنير بالوحي. في مناجات الشعبانية نقرأ هذه: إن من انتهج بك لمستنير ومن لاذ بك لمستجير. شنو معنى كلمة؟ كلمة دقيقة حلوة. إن من انتهج بك، يعني جعل نهجه في فكره في حياته من عندك يا رب لمستنير، نور عنده. والإمام علي سلام الله عليه حينما يصف رسالة الأنبياء يقول: وليثيروا لهم تفائن العقول. هذا العقل. فإذا نحن بحاجة إلى القرآن، وبحاجة إلى العقل، وبحاجة إلى الواقع. لماذا نحاجة إلى الواقع؟ لأن بعض الأحيان واحد يتحدث عن شيء ما يعرفه، ما يدري شنو من شيء. هذا يقال أن رجلا أوصى عبده أو خادمه وحارسه بأنه دير بالك على الأموال، السارق لا يأخذها. فكل ما قام من النوم قال السارق، قال أنا دا أفكر في هاي الأشواك اللي في الصحراء، من محدد رأسها؟ قال له سارق، قال أنا أفكر هالنجوم من مثبتها في السماء؟ قال له سارق. كل ما قال سارق جافش. قريب الصبح قال السارق، قال سارق يعني شنو؟ قال سارق فد واحد مثلي ومثلك يشيل الأموال يروح. قال هذا من أول يل إجى، هذا من أول يل إجى وأخذ الأموال وراح. هذا ما يعرف السارق شنو، مسكين. ذاك كلف بأن يحمي من السارق. كثير من الأوقات الإنسان حقيقة عنده اشتباه في الموضوع، عنده شبهة موضوعية، ما يعرف، يدعي العلم ولكن لا يعرف، يعيش أوهام، يعيش كلمات فارغة، ما يعيش واقع. الثلاثي مهم. السؤال الكريمة، ربنا سبحانه وتعالى يقول وتوكل، وتوكل على الله. هاي كلمة كبيرة، نحن نقول توكلت على الله، هاي كلمة، هاي هي يعني وتوكل على الله، يعني تقول توكلت على الله خلاص بعد وصلنا. توكل منهج، توكل خارطة الطريق، توكل استقلال، توكل حرية. التوكل يعني الإنسان يتعالى على الظروف المحيطة به، الإنسان يتسامى عن الضغوط التي تمارس ضده، الإنسان يكون أقوى من المحيط، أقوى من الجبل، أقوى من الحديد. هذا التوكل. الإمام علي يقول كنت والله كالجبل الأصم لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف. هذا لما شاف الدنيا بكبرها قال يا دنيا غري غيري. قال له جايفة فقير يريد 50، قال له شنو 50؟ قال أعطي 50. قال له شنو أعطي 50؟ درهم لو دينار. الإمام قال أنفعهما له، والله كلاهما عندي سواء. شنو الدرهم شنو الدينار؟ دينار 10، درهم 1، دينار 1، درهم 10، بس شنو كلاهما عندي سيان، أعطيه أنفعهما له. هذا الإمام علي، ذولا أئمتنا، ذولا علماءنا، ذولا قدواتنا. توكل على الله. إحنا إذا ندرس كلمة التوكل في الواقع، يعني ماذا تعني هذه الكلمة اليوم بالنسبة إلي، بالنسبة إلى تجمعي، بالنسبة إلى مجتمعي، بالنسبة إلى أمتي، هل معنى التوكل على الله إحنا نشتري حتى الماي من الخارج؟ الماي هذا الآن هذا ماي منين؟ شوف جاي منه من في المكان. التوكل على الله يعني إحنا الثوب اللي نلبسه لازم نشتري من برا. التوكل على الله يعني أكل اللي ناكل، الثوم اللي ناكل نجيبه من الصين. هذا معنى التوكل. إذا إحنا نفكر في التوكل معنى الاستقلال، معنى الحرية، معنى التعالي على الظروف، هذا إلى معنى آخر. أما إذا نعيش بس كلمة توكل بحث آخر. سؤال، لماذا يقول ربنا وكفى بالله وكيلا؟ يعني خلي وكيلك ربك، توكل على الله. لماذا يقول هنا؟ في الحقيقة إجابة متشعبة. الأولى، إحنا لازم نعرف حقيقة التوكل، يعني ندخل في العمق. حقيقة التوكل يعني الإنسان يقوي إرادته بإيصالها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا دعا كوميل مدرسة، في دعا كوميل شو نقرأ؟ قوى على خدمتك جوارحي، بس واشدد على العزيمة جوانحي. جانحي يعني قلبي. في دعا مكارم الأخلاق في الفقرة الثانية نقر ووفر بلطفك نيتي. نية إرادة، أنا شلون إرادتي اتقابل هذا الموج اللي يطغى علي؟ إذا ارتبطت بالله، ذكرت الله، عرفت الله، عرفت أسماء الله الحسنى، هذا ربط الإرادة بالرب. إذا ارتبطت الإرادة بالرب الإنسان يصير عنده حالة توكل. عمي ما عندنا شيء، أكل ما عندنا، كذا ما عندنا، كذا، كل عندنا رب، عندنا الله. يعني هاي كلمة إحنا لها قيمتها. وسبحان الله، الشيطان أكثر ما يقوم مو في أعمال ظاهرية، أكثر ما يقوم الشيطان أنه يحيط بقلب الإنسان ويحاول أن يسحب منه الثقة بنفسه. ولو كان الوقت يسمح لي أنا أفصل الحديث حول كيفية عمل الشيطان من خلال الروايات بقلب الإنسان، كيف يحيط بقلب حتى لا يتخذ القرار المناسب. وفي ذيك اللحظة إذا الإنسان توجه إلى الله، بس توجه إلى الله، توجه إلى الله، الله سبحانه وتعالى يأمر بالملائكة يطردون الشياطين ويقوي القلب ويثبت، ويشوف الإنسان وين يوصل في قدراته. هذا أولا. ثانيا، لربنا سبحانه وتعالى في تدبير خلقه منهجان إن صح التعبير. الأول سنن التي وضعها، يعني قوانين الطبيعية، الأنظمة الطبيعية الموجودة، نحن نسميها سنن. الثاني الأمر الإلهي المباشر اللي يتوكل على الله. الله سبحانه وتعالى يأمر الأرض ويأمر الملائكة الموكلين بالأرض، يأمر الملائكة الموكلين بالرياح، يأمر الملائكة الموكلين بالسحب، كل الملائكة، يعني كل شيء تدار بالملائكة. الله يأمرهم بأن هذه دير بالكم على هذا صاحبي، هذا توكل على الله، توكل عليه، لا تخذلوه. يلقي حبه واحترامه حتى في قلوب الناس، هيبته في قلوب أعدائه وحبه في قلوب أوليائه يلقي. هذا فضل. فلذلك الإنسان هو ما يفهم، يعني ما يدرك هذه الأمور، يشوف لما توكل على الله كل شيء اتسق، جاء توفيق يمنى ويسرى، الله وفقه. أما الثاني فإذا بسبب من الأسباب هذه الأنظمة ما خدمته، هذه السنن ما كفته، يأتي الأمر الإلهي من فوق. الأمر الإلهي يقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنا قرأت في تفسير قوله سبحانه وتعالى في قصة نوح في الفلك المشحون، شنو معنى المشحون؟ أحاول التفاسير، أنه مشحون يعني منشحن. الإمام يقول لا، الفلك المشحون يعني الكامل اللي ما يحتاج إلا يمشي بالبحر. هسه أنت تصوروا صار طوفان في هاي الأرض اللي احنا فيها، طوفان وصل لرأس الجبال، حتى ابن نوح اعتصم بالجبال فأصبح من المغرقين، انتهى، أليس كذلك؟ أكو سفينة سواها رجل نجار، هاي السفينة تقدر تقاوم هذا الطوفان، هذا موج موجين يشيله، لكن هذه السفينة كانت بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، لذلك أنجى هذه السفينة، سفينة نوح. هذه مسألة، يعني بالإضافة إلى الأنظمة المحيطة والقوانين والسنن الإلهية المحيطة اللي تخدم المتوكل على الله، يأتي الأمر الإلهي من فوق. فالسفينة التي يصنعها النبي نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، المهندس لهذه السفينة والمشرف على هذه السفينة والذي يعطي تفاصيل هذه السفينة هو رب العزة. فلذلك الأمر يختلف. رياح اقتلعت بيوت عاد وهدمتها كلها، راحت، بس هود مع مجموعة من المؤمنين الله أمرهم ينامون على في حفرة هيك، ناموا فكانت تمر عليه الرياح، عليهم الرياح كالنسيم، فالنسيم حلو استنشقوا. نفس المنطقة، هود ما ترك المنطقة، بقى نفس المنطقة. هذا أمر الله. فإذا للتوكل مرحلتان، المرحلة الأولى حينما الإنسان يعتمد على الله في داخله، مرحلة ثانية حينما ربنا سبحانه وتعالى يخدمه، يجعل السنن المحيطة بالأرض تخدمه، ومن فوق ذلك أمره سبحانه وتعالى حوله وقوته يأتي. هذه كلمة مهمة جدا في حياتنا أن نقراها. كلمتين أريد أبينها في آخر حديثي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الإمام يقول هذا أقرب ذكر إلى الاسم الأعظم، بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومستحب واحد يقراها بعد صلاة الصبح، بعد صلاة المغرب 7 مرات، ومن أدام عليها لا تسلب عينه ولا تسلب أذنه، يعني ما يصير أعمى قبل الموت أو كذا. هذه من صفات هذه. وأما الكلمة الثانية يا حي يا قيوم، أي مصيبة أي مشكلة أي وضع صار واحد يكرر هذه الكلمة يا حي يا قيوم. وإذا الكلمة طلعت من القلب وصلت إلى العرش، وصلت إلى السنن الإلهية، تفعل فعلتها إن شاء الله. والتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نسأل الله أن يجعلنا من المتوكلين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.